بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يوم سيف.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، السؤال الأول، أخت كلفتني، عندي صديقة كلفتني ابنها حاب فتاة، والفتاة معاقة، وكلها لايمتها يا شيخ، كلمة تحكي عليها، قلت لها شلون تحاكي لها يعني هاي الفتاة المعاقة، تقول أنا يا ماني ما أقدر علي، وشفت أحبها وتعلق بيها وما قدرت أقول لها. اتصلت بي البارحة قالت لي أريد نصيحة من الشيخ، شي يقول يعني على هاي الفتاة، يعني الناس كلهم تحكي علي، وأنا صرت يعني ما أدري يعني شو أسوي.
بالنسبة للمعاق، معاقة عقليا ولا معاقة جسديا؟
لا جسديا.
طيب إن شاء الله. السؤال الثاني.
والله تقول هي خوش بنية وأهلها خوش ناس وطيبين.
طيب السؤال الثاني.
يا شيخ السؤال الثاني، أنا صار لي 7 سنوات يا شيخ ما أنجبت، يعني ما عندي أطفال، الله رزقني هسه بالجديد يعني لي شهرًا من حامل يا شيخ، وأنا السبب الحامل هسه يا شيخ نزل بي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، صير عندي ضيجة خلق يا شيخ، وأحس نفسي مسجونة بالدنيا يا شيخ، وما أعرف شو أسوي، أريد أروح للدكتور يا شيخ، أريد أسوي عقد هالمرة، يعني إيش تنصحني بالعقد يا شيخ؟ لأن أنا ما والمني لا لولب لا حبوب لا هاي، كلها جربتها يا شيخ ما والمتني، واللي سبب الحالة النفسية اللي عندش هذا الشيء ما يوالمش.
أختي أم سيف عفوا أنا ما فهمت، أنت الآن عندك أولاد؟
عندي 4 أولاد يا شيخ.
والآن من 7 سنوات أنت ما حملتي، والآن حملتي يعني، والحمل نعم. ثابت ولا سقط؟
لا ثابت يا شيخ.
طيب
أريد مني أنا عمليات قيصرية يا شيخ، أريد مني أسوي العملية، قلت أنت بقوية الدكتورة أعقد يا شيخ، لأن أنا تصير عندي حالة نفسية ويا الحمل يا شيخ وأتأذى حيل.
مع كل حمل تأتيك حالة نفسية ها؟
نعم يا شيخ نعم.
إن شاء الله يا مسيف.
وأريد نصيحة يا شيخ من عندك، تنصحني عن هذا حلال حرام علي.
إن شاء الله يا أخت الفاضل أبشر.
والسؤال الثالث يا شيخ، عندي الوالدة يا شيخ كانت تزورني، كل ما تزورني من سقف الصلي يا شيخ ما تكبر تكبيرة الأحرام، أنا انتبهت عليها سألتها قالت أنا ما كبر تكبيرة الأحرام ما حد علمني يا شيخ.
طيب
تقول هل هذا من علمتها قامت تكبر تكبيرة الأحرام، تقول لي هل هذا يعني، تسألي للشيخ هل هذا يعني تصير صلاتي قبل يعني كنت أصليها وما كبر بها تكبيرة الأحرام، يعني هل يقبلها الله سبحانه وتعالى أم لا؟
وكيف تدخل في الصلاة هي؟
هي تصلي يا شيخ بس تكبيرة الأحرام ما تكبر الصلاة، أو تجي بالصلاة ما تكبر تكبيرة الأحرام.
يعني كيف تدخل في الصلاة؟ أنا ما فهم، تدخل على طول تقرأ الفاتحة ما تقول الله أكبر؟
نعم يا شيخ ما تكبر تكبيرة الأحرام، بس تقرأ الفاتحة مباشرة.
أخاف تكبر تكبيرة الأحرام لكن ما ترفع إيديها؟
لا والله سألتها يا شيخ تقول ما أعرف ما تعرف.
طيب أبشر يا مسيح.
ومن الصلي يا شيخ؟ من الصلي ما تصلي بالصورة الفاتحة من تقرأ الصلاة، يعني اللي سنن الرواتب والفراغ ما تقرأ بهم بصورة الفاتحة، أنا عبالية ما تعرف، سألتها قالت لا إما أعرف كل شيء الآيات، أعرف ما شاء الله الآيات هواي أعرفها، بس أنا متعلمة ما أقرأ بس الفاتحة.
وطبعا والدتك تعيش في مدينة يعني فيها مساجد جوامع طلبة علم ولا قرية بعيدة؟
لا نعم يا شيخ والله مساجد وهاي، بس يا شيخ بعيدين عن العلم يعني ما يسألون أهل الذكير، وعلى طول يعني أنا أتصل بيها وأخابرها وأسولف لها ومنتجنا أعلمها يا شيخ، يعني أقول هذا بر أحسه، يعني مو بس اللي يعني الوالدين
واضح يعني نعم يعني واضح يا مسيف. أبشري بحول الله، بارك الله فيك يا مسيف. أم ياسر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
عندي سؤالين.
تفضل.
الأول أنا أشتغل في مدرسة وكنت أعرف عن هاي، وفي واحدة بنت كنت أعرف عنها أنها هي يعني أنها تقرب بالفنجان، بس ما كنت مصدقة يعني هالموضوع. بعدين فجأة يعني في يوم من الأيام نحن كنا قاعدين إلا وقالت يعني شافت فنجان حق واحدة صديقتي وكانت تقولها يعني إنه بيصير ليش مثلا إنه بيصير عندك مشكلة، وإنه يعني قالت لها كلام يعني، وهالكلام يعني بيصير عندك مشكلة، هي فعلا البنت عندها مشكلة، وقالت لها إنه مثلا اسمعي كلام الرجال اللي الملتحي هو أخوها ملتحي. فأنا خفت يعني، قلت الحين أنا قعدت معاها وهل وصارت تجيني وساويس إنه يعني كيف كلامها صحيح، وإنه خفت إنه مثلا أكون أنا دخلت بالشركة وبشي حرام يعني، فبس بغيت أستفسر إنه شو كيف لازم أتصرف بهالموضوع يعني في حال إنه صار معاي، وهل أنا فعلا على ذنب ولا
إن شاء الله يمياسر.
السؤال الثاني شيخ، إنه في عندي موظف يعني في المدرسة يعني زميل عمل، هو من الجنسية الآسيوية وراتبه يعني تعبان وكلش، وكان دايما يعني يشكي لي عن مشاكل، فأنا ساعدته قلت له أنا باخذ قرض باسمي بعطيك إياه بس بشرط أنك تسدد لي شهريا يعني مبلغ إنه على اللي تقدر عليه اللي هو 500 درهم ثاني تسدد. كان يعني أوكي، أنا والله العظيم يعني كنت بس نيتي إنه شو، لأنه هو كان عنده ماخذ قرض بلده وكان البنك ربوي، فأنا يعني قلت عشان ما يدخل بالربا وكذي بقى أنا باخذ ويروح يسدد يعني القرض اللي عليه عشان ما يتطلع على أرباح كثير. فصار الحين يعني تماطل معاه يعني، في البداية كان يسدد، بعدين صار يعني لازم أنا يعني أقول له يلا حول، والحين سحب علي 3-4 أشهر بدون، فهالشي صار يضايقني يعني. فأنا قلت الحين يعني ضيعت أجري بإني قاعدة كل يوم أسأله ويلا وعطيني، أحس إني ضيعت أجري يعني، ومرات يظل أيوه. وبعد كان هذا الموضوع يعني صار بس بيني وبينه، وبعدين اضطريت إني أقول حق واحدة يعني عندي بالمدرسة بالشغل يعني مكان العمل، فهل أنا على أجر ولا أنا الحين صرت بالذنب؟
كم المبلغ؟
المبلغ 20,000 أنا أخذت، هو قال لي بقدر على 500 أسدد شهريا، قلت له أوكي تمام.
طيب.
بس إنه صار يماطل كثير، وأنا أنا أنا والله ما بغيت يعني أقول حق البنت، بس يعني قلت لها من ناحية إني كنت متضايقة منه.
واضح يا ياسر، أبشري.
الله يعطيك العافية.
مرحبا مرحبا أختي.
معك.
مع السلامة. تفضل يا أم عبد العزيز.
السلام عليكم أخوي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير على البرنامج.
إياكم.
عندي سؤالين.
تفضلي.
أمي نذرت نذر إنه إذا خرج زوج أختي من المستشفى إنها تصوم، وهو طلع من المستشفى لكن قعد فترة وتوفى الله يرحمه، فهل تكمل نذرة يعني تصوم؟
كم قعد فترة يعني؟
يعني يمكن سنة أو أقل من السنة تقريبا.
وكم يوم انذرت هي؟
والله ما أدري كم انذرت، لكن هي تبي تصومه، تقول بالعشرة ذي الحجة
إن شاء الله.
هل يعني تصوم العشرة ذي الحجة معها عرفة، يكتب لها مثلا أجر النذر مثلا أو أجر عرفة؟
واضح ما بدرز. أبشر
والعشرة.
أبشر
الله يسلمك.
مرحبا أختي. طيب طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله بالجميع. قبل ما أجيب على أسئلة اليوم، عندي سؤال من الإخوة، من أحد الإخوة من الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، يقول بأن هناك شخص ميسور الحال لكنه ما يريد أن يضحي. أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، ولا شك بأن الأضحية شعيرة من شعائر الملة وشعيرة من شعائر الدين. قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ولذلك ما ينبغي للإنسان أن لا يضحي طوال عمره وحياته، لأنه تارك لشعيرة من شعائر الإسلام، وليس هناك أعظم في يوم العيد من إراقة الدم لله عز وجل تقربا وتنسكا وتعبدا لله عز وجل. ولا شك بأن هذا من تعظيم حرمات الله وشعائر الله. قال جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قل جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه النبي عليه الصلاة والسلام ضحى وحث على الأضحية، والأضحية فيها أجر كبير وثواب عظيم، لكن ما نستطيع أن نفسقه ولا نستطيع أن يعني نقول لماذا، لأن سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم وهو المفتى به في غالب بلدان العالم الإسلامي. لكن الذي عنده خير يعني يتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأضحية يرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى. أم سيف من العراق تقول يعني فيه امرأة كلفتني أسأل بأن ابنها حب بأن ابنها أحب ابن أحب فتاة معاقة، وتقول الناس قالوا لها، قالت أنا ما أستطيع على ابني، وذكرت بأن البنت ليس فيها شيء. وسألت أنا الأخت أم سيف، قلت الإعاقة عقلية ولا بدنية؟ قالت لا بدنية. أختي أم سيف بارك الله فيك ورضي الله عنك، وصلى الله تعالى أن يوفق هذا الشاب لكل خير. بالنسبة للزواج من المعاقة، وين المشكلة فيه؟ أين المشكلة إذا كانت المرأة المعاقة مرضية الدين والخلق، والرجل إذا كان معاق ومرضية الدين والخلق؟ وين المشكلة فيه؟ يعني هل الآن الناس مثلا يعتقدون بأن المرأة المعاقة ليست كفء للرجل السليم، أو الرجل المعاق ليس كفء للمرأة السليمة؟ هذا كلام باطل ومردود. فكم من امرأة معاقة خير من امرأة سليمة، كم من امرأة كفيفة البصر والله خير من المبصرات، أعطاها الله بصيرة وأخذ بصرها، وأعطى أناس بصرا لكن أخذ منهم البصيرة بسبب سوء نيتهم وخبث طويتهم. في من النساء من عندها مشاكل في أطرافها مثلا، لكن والله خير من كثير من النساء السليمات. فإذا كانت المرأة مرضية الدين ومرضية الخلق لكن عندها مشكلة، يعني عندها عرج، عندها شيء شلل في إحدى يديها مثلا، عندها كذا، وش المانع؟ ما المانع؟ بالعكس، بل هذا الرجل يدل على 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 نضوج عقله وعلى يعني سلامة فطرته، وأن يركز على الدين وعلى الخلق، ورأى في هذه المرأة يعني أنها امرأة مناسبة له لتنجب له الأطفال وتنجب له. وين المشكلة فيه؟ ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن ينشغلوا بأنفسهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هؤلاء الناس اللي نسأل الله العافية والسلامة يعني مثل رادار المراقبة، يجون على الناس إذا حصل في هذا البيت شيء انتقدوه، وحصل في هذا البيت شيء انتقدوه، وصار رغي وقيل وقال. وبعدين ألا يعلمون بأن الله يرى؟ ألم يعلموا بأن هناك ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ كيف الآن بعض الناس يريد أن يفعل الناس على ذوقه هو؟ قد تختلف الأذواق، وقد يكون هذا الرجل له هدف وله غاية، وهذه الأمة المسكينة اللي يعني رشقوها بألفاظ وبكلام وحاصروها محاصرة قد تؤثر على نفسيتها، وهي تحب ابنها وتريد ابنها يختار اللي يعجبه ما دام مرضية الدين، وش المانع؟ ويجب على الناس أن يكنسوا هذه الفكرة السلبية تجاه المعاقين والمعاقات. والله إن من المعاقين من هو خير ممن أعطاه الله عز وجل ورزقه الصحة وعافية، من المعاقين من هو حافظ للقرآن وحافظ للسنة ومن أهل الصلاة ومن أهل الصفوف الأولى، وبعض الله اللي الله عز وجل معطيهم خير ونعمة يتخلفون عن الصلوات ولا يعرف القرآن إلا في رمضان. فلذلك يجب أن يعني ننتزع هذه النظرة السيئة تجاه أصحاب الاحتياجات الخاصة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، يجب أن تنتزع. وش المانع أن الزوج يأخذ امرأة فيها إعاقة مثلا، شلل ولا عرج ولا عور ولا عمى؟ وش المانع ما دام أنها مرضية الدين والخلق؟ فقولي لهم يا أختي أم سيف يتقون الله ويتركون المرأة وحالها ويتركون هذا الشاب وحاله. استشارهم الآن. السؤال يا أم سيف، هل هذا الولد راح لجيرانها وجيرانه وأقاربه وشاورهم؟ إذا شاورهم والله لهم الحق يبدون رأيهم. ما شاورهم، لماذا يحشرون أنوفهم بشيء ما ليس لهم به علاقة؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فأحيانا أشياء سبحان الله، بعض الناس عنده يعني طريقة معينة وتفكير معين يكدر صفو هذا الأمر، مثل هذا الرغي والقيل والقال والتدخلات في الأمور الشخصية وفي الأمور العائلية. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أم سيف تقول أنا عندي 4 أولاد ومن 7 سنوات ما حملت، لكن عندي مشكلة وهي أني كلما أحمل أدخل في حالة نفسية الآن أنا حامل، فكرت أني بعد ما أضع الحمل أنني أعمل ربط عند الطبيبة لأني أنا تأتيني حالة نفسية. أم سيف بارك الله فيك وبارك الله في ذريتك وفيما أعطاك. أختي الفاضلة لا تفعلين، لا تفعلي هذا، وكلي أمرك إلى الله عز وجل وفوضي أمرك إليه. ما دام أن يعني الحالة النفسية تأتيك في فترة الحمل بشكل يعني يسير وممكن تتحملينه، اصبري على هذا، لك الأجر والثواب. في من 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 الناس من يتمنى طفل ما رزق طفل، أنت ولله الحمد عندك طفل، لكن الله عز وجل ابتلاك حتى يرفع من درجتك ويعلي من منزلتك. والله إذا قلتي لي لا أنا أدخل في حالة غير طبيعية وأدخل في حالة نفسية أصل إلى مشارف الموت، ها ممكن في هذه الحالة لك الحق. أما قضية ما شاء الله جبتي 4 و4 يعني فترات حمل مريتي بحالة نفسية والحمد لله تجاوزتيها، أنا ما أنصحك أنك تربطين، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي لفظ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والأولاد نعمة من نعم الله عز وجل، قد يكون هذا الولد اللي أنت انزعجت من الحمل به سواء كان ذكرا أو أنثى سبب من أسباب دخولك الجنة. هذه نصيحتي لك، إذا والله هناك تقرير طبي من لجنة طبية وليس طبيب واحد ولا طبيبة واحد على أن أم سيف الحمل القادم خطر عليه، ممكن في هذه الحالة تستعملين الربط. أم سيف تقول والدتي تزورني كثيرا، تقول تفاجأت بأن ما تكبر تكبيرة الإحرام، فسألتها قالت هكذا علمونا، وكذلك تقول ما تقرأ ما زاد عن الفاتح وإنما تكتفي بالفاتحة مع يعني حفظها لسور القرآن. أختي أم سيف بارك الله فيك، والله سؤالك هذا مؤلم وموجع، يعني يتألم له الإنسان، كيف الآن مسلم أو مسلمة تصلي من دون تكبيرة الإحرام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني أمك هذه ما صلت طوال حياتها، الفترة الماضية كلها ما صلت، لماذا؟ لأن صلاتها من عقدت، صلاتها من عقدت، التكبير هو الذي يقول الله أكبر أحرم الإنسان في الصلاة. وبعدين أنا ما أدري، يعني سألتك هل هي في قرية، قلت لي لا والله تعيش في مدينة وفيها جوامع ومساجد، يعني ما تشوف الحرمين الشريفين الآن، ما راحت مكة على فرض، ما راحت مكة، ما تشوف في التلفزيون مثلا يقول الإمام في الحرم المكي أو الحرم المدينة الله أكبر، ما عمرها صلت عند ناس أو صلوا ناس عنده ويقول الله أكبر. أنا ما أدري والله، أنا أخشى أني أقول كلام أقسو فيه على والدتك، لكن عموما يعني إذا كانت كبيرة في السن ومضى زمن طويل عليها ما كيف تقضي الآن، من الآن يعني تتوب إلى الله توبة نصوحة وتستغفر الله وتندم على أن فرطت في السؤال. وأنا أرى بأنه مثل هذا الجنس من الناس لا يعذر في تكبيرة الإحرام أبدا، ما يعذر، ما يعذر، يعني ممكن يعذر الإنسان في قراءة الفاتحة، ممكن يعذر الإنسان في مثلا يقول شيء في الركوع غير المشروع، مثلا يبدل بين الركوع والسجود في أذكار الركوع والسجود، ممكن، لكن ما يكبر يصلي على طول يقرأ الفاتحة من دون تكبير، من الذي يفعل هذا؟ الراعي في الغنم، الراعي اللي ما درس ولا دخل مدرسة ولا دخل مسجد، ها الراعي يعرف هذا الشيء، يصلي يقول الله أكبر، جميع الناس، الفلاح في المزرعة والراعي، من دون تقليل من قيمة هؤلاء، لكن قصدي هذول اللي ما درسوا أصلا وانشغلوا بالفلاحة وبالرعي، ها هؤلاء يعرفون كيف يكبرون. والصلاة هذه من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، اللي يعني من شهرتها لأن تتكرر يوميا، الناس يعرفون كيف يصلون. الآن الصلاة عند الناس في أغلب أمة محمد عليه الصلاة والسلام ما جاءوا قالوا والله تعالوا ندرس كيف نصلي، يأخذونها بي 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 يأخذونها بالوراثة وبالتقليد وبشوف يعني رؤية أئمة المساجد. والحرمة إذا راحت صلاة التراويح، الوالدة ما صلت التراويح في رمضان مثلا، ها الله أكبر. عموما أخت الفاضلة تتوب إلى الله وتستغفر وتندم وتحرص من الآن طبعا أن تتعلم أحكام الصلاة وتكثر من النوافل وتكثر من قيام الليل، صلي الضحى، تكثر من الاستغفار، تكثر من الصدقة، تسأل الله تعالى أن يغفر لها ما صدر منها وما حصل من أخطاء في الصلاة، وتسأل الله عز وجل العفو والعافية، ها هذا الواجب عليه. المسألة أنا ما أقول سهلة، لا تظن الوالدة بأن الأمر سهل. وكل امرأة الآن تشوفني وتشاهدني، إذا كانت واقعة في مثل هذا يجب على الناس أن يتقوا الله وأن يتعلموا. الآن بعض الناس يقضي أوقات يقطعها تقطيع على أشياء تافهة، بل قد يكون ضرها أقرب من نفعه. لكن إذا قلت له تعال تعلم الصلاة، ما يضيق صدره يقول تعلم الصلاة. والحمد لله الآن نحن في زمن ولله الحمد، يعني أصبحت المعلومة سهلة الوصول. هذا البرنامج المبارك وقناة الشارقة المباركة سجلنا حلقة كاملة في كيفية صلاة الصلاة، يعني على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نرجو ذلك أننا أصبنا، وموجود الحمد لله موجود ومنتشر المقطع. شوفيه يا أختي أم سيف وعلمي، وخلي الوالدة تشوفه وتتعلم، قد يكون عندها مشكلة. مسألة أنه والله تكتفي بالفاتحة، الصلاة صحيحة، لأن عندنا ما زاد عن الفاتحة سنة، والصلاة يعني تنقص بقدر نقصان السنن، يعني من حيث الأجر. المشكلة مو بهذه، المشكلة قضية أنه ما كانت تكبر تكبيرة الإحرام. وصيها بهذا، صلى تعالى يحفظها. والحمد لله اللي جعلك أنت تنتبهين في هذه الفترة، لأن لو لقيت الله عز وجل كيف ما لقيته بصلاة، ما صلت. الآن الحمد لله تعود وتحرص على الصلاة، وتكثر من الصلاة، وتكثر من النوافل في غير أوقات النهي، وتحرص على السنن الرواتب. على الله عز وجل، إن شاء الله على الله عز وجل يغفر لها ما سلف وكان من هذا التفريط. أم ياسر من الشارقة تقول يعني أنا أعمل في مدرسة، وفي هناك يعني بنت تقرأ في الفنجان، وتقول يعني في صديقة لي قالت لها بيصير لك كذا بيصير لك كذا، واسمعي لكلام أخوك الملتحي. تقول يعني أنا دخلني شك في هذا، وما أدري يعني عن صحة هذا أم لا. أختي أم ياسر بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أختي الفاضل، القراءة في الفنجان ضرب من ضروب الكهانة، وهو من عملي من سلك طريق الشيطان. ولذلك ليس عندنا في دين الإسلام شيء اسمه قراءة الفنجان، ولا كشف الغيب عن طريق فتح كتاب مثلا، ولا النظر إلى النجوم مثلا لمعرفة السعد والنحس والأمور المستقبلية. هذا كله من الكهانة والدجل الذي يمارسه الناس. وللأسف، واسمحي لي أقول لك، إذا كنت أنت قد يعني بدأت تهتزين أمام هذا، فهذا دليل على ضعف العقيدة. يجب أنك تراجع نفسك، تحاسب نفسك، تلومي نفسك، لأنك واضح عندك ضعف العقيدة. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث كان مجموعة من الممارسات السحر والكهانة والعرافة والدجل، والشيطان عبث في الناس سحر وكهانة ودجل وعرافة والنظر في النجوم وخط على الأرض ما يسمى بالخط وشيء من هذا. كل هذه أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، وأعلى قيمة العقيدة الصحيحة، وأن الغيب لله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولذلك أي شخص الآن، أي شخص يقول والله أنا أقرأ في الفنجان سيحصل كذا، هذا دجال. لأنه إما أن أحد رجلين أو أحد امرأتين، إما أن ينزل عليه جبريل عليه السلام ويخبره، وهذا باطل، لأن جبريل بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام انقطع ولا ينزل على أحد غير الأنبياء، ولما مات النبي خلاص انقطع الوحي، والصحابة بكوا قالوا انقطاع الوحي. وإما أن يكون ينزل عليه الشيطان، والله تعالى يقول قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع. ولذلك بعض الناس اللي في الجاهلية كيف كانوا يصدقون السحرة؟ لأن الجن يسترقون السمع. قال راوي الحديث فيصعد بعضهم على بعض حتى إذا تكلم الله جل وعلا بالأمر والملائكة خضعت لله عز وجل، يلتقط جني كلمة واحدة من هذا الوحي فيلقيها إلى الذي تحته، ثم يعطيها للساحر فيخلط معها الساحر 100 كذبة. فلما يقول والله سيحصل كذا وثم يحصل صدق الساحر. وهذه فتنة وابتلاء من الله عز وجل. ولو شاء ربك ما استمع الجن ولا استرقوا ولا كلمة، لكن الله تعالى يختبر عباده ويمحص خلقه حتى يظهر الذهب الخالص من المغشوش، يظهر أصحاب العقيدة السليمة أمام هذه الترهات والخزعبلات والهرطقيات التي هي من عمل الشيطان. ولذلك يا أختي الفاضلة لا يجوز لك أن يدخلك أدنى شك، وهذه المرأة التي تقرأ في الفنجان هي نوع من أنواع الكهانة وضرب من ضروب السحر. يجب عليك أن تكفري بهذا الشيء اللي هو قراءة الفنجان أو كشف القراءة في الكتب مثلا أو فتح الكتاب، يقول بفتح الكتاب سيحصل كذا، أو النظر في النجوم مثلا أو الخطف، كل هذا لا يجوز ومحرم. أو مثلا الخرز والودع، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تعلق ودعة فلا ودعه الله، ويجب على الإنسان يحرص على عقيدته. وانصحي هذه الأخت بأن تتق الله وتخاف الله وتترك هذا العمل، حتى لو يعني حصل هذا فتنة، هذا فتنة وابتلاء من الله عز وجل حتى يمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين. تفضل يا أم زينة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا اتصلت يوم الاثنين الفائت قبل يومين عندما سألتك 4 أسئلة، من ضمن الأسئلة كان سؤالي عن بيت خالتي المتوفاة والذي يعني بيع بعد مرور سنة كاملة على عرضه للبيع، وقلت حضرتك بأنه يعني تحل عليه يعني يجب عليه الزكاة النقود التي استلمناها يعني من سعر المنزل.
طيب
فسؤالي كان يا شيخ هو أنه أخي استدان مني مبلغ من المال، وعندما استلم حصته من هذه الدار أعطاني هذا المبلغ مقابل الدين الذي أخذه مني، وأنا في نفس الوقت تنازلت عن حصتي لأختي لأنها غارمة، فهل هذا المبلغ الذي استلمته من أخي مقابل الدين يتقى عليه زكاة، والمبلغ الذي تنازلت عنها لأختي هل عليها زكاة؟
يعني أختي الفاضلة يعني أم زينة أنت الآن خلاصة سؤالك ليس الأول، خلاصة سؤالك بأن الآن أخوك استدام منك مبلغ وثم حصة من البيت أعطاك إياها في مقابل المبلغ.
بالضبط.
طيب وأختك الثانية اللي هي غارمة أنت تنازلت عن حصتك لها عن في مقابل لها. تبرعتي لها.
بالضبط.
طيب الآن تسألين يعني عن الزكاة.
عن الزكاة عن المبلغين، مبلغ مع العلم أن المبلغ الذي أعطيته لأخي كدين أنا أخرجت زكاته من قبل. أي
يعني اللي أقرضتي أخرجت زكاته. طيب
بالضبط.
طيب
وأيضا المبلغ الذي تنازلت به عن يعني لأختي هم يعني أريد أن أستفسر هل عليه زكاة وهل أنا أدفع الزكاة أم أختي؟
ومضى عليه سنة؟ مضى عليه سنة؟
مضى عليه سنة.
عندك أنت؟
لا الدار مضى عليه سنة على عرضه للبيع والآن بيع في هذا في شهر الخامس.
نعم. طيب. واضح يا مزين. واضح. أبشري.
سؤال الثاني يا شيخ إذا تكرمت.
تفضل.
أنا حضرتك قلت أن عندما يعني ندعو في السجود يجب أن تكون يعني السجدات يعني سجدة يعني الأوقات تكون متقاربة، أو يعني لا نطيل في السجدة ونقصر في السجدة. سؤال يا شيخ أنه يعني عندنا دعائين أو 3 والسجدات أكثر من هذه الأدعية، فهل يعني إذا صار أنه سجدة أطول من سجدة يعني هل يعني يجوز هذا لا يجوز ممكن؟
أبشر يا مزين.
شكرا يا شيخ بارك الله فيك.
حياكم الله. تفضل يا أمينة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ لو سمحت عندي أختي مقيمة في جدة.
من؟
وإن شاء الله ناوية تروح على الحج.
من هذه؟ من؟
أختي مقيمة في جدة.
أختك مقيمة في جدة. أيوة
صحيح. وبإذن الله ناوية تسير على الحج، هي سجلت كل شيء، وشهر هذا اللي هو شهر بالحج ذي القعدة راحت وسوت عمرة مع الأهل.
نعم.
وهي تسأل يعني إذا هي يمكن عليها يكون هدي أو شيء غلط في الموضوع، لأنه هي نية الحج عندها كانت منفردة، والحين هي خايفة أنه هي يمكن تكون يعني راحت أنه هي حجها يصير بالتمتع بالغلط، وهي ما كانتش عارفة، يعني ما كانتش عندها نية التمتع
إن شاء الله.
بس هذا السؤال الأول. الحين هي بعدها مقيمة يعني في جدة، وإن شاء الله يوم الحج إن شاء الله ترجع تسير، بس تسأل يعني الحكم تاعها كيف
إن شاء الله.
وسؤال ثاني يا شيخ، بالنسبة للمرأة صوت تعديل أسنان وغرس وكل شيء، والطبيب أخذ عليها يعني صورة بس على السن، يعني على الفك داخلي بس الصورة، يعني مش على الوجه، يعني يمكن يحب يراويها بعدين يعني المرضى الثانيين. تقول إنه يعني إذا موضوع هذا يعني في إحراج ولا لا، ولا تطلب يعني من طبيب إنه يشيل صورها ولا كيف؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخ.
مرحبا، أهلا وسهلا.
شكرا.
تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله الشيخ.
أهلا وسهلا.
ربي يجزيك خير إن شاء الله. الشيخ عندي سؤال فيما يخص الشيخ الفاضل. يوجد بعض المؤسسات لها تعاقدات مع مؤسسات تبيع سلع بالتخفيض.
نعم.
سواء أجهزة كهرومنزلية وكذا، معروف الحال. نعم. يوجد بعض العمال هم بحاجة للنقود. ماذا يفعل؟ يستخرج هذه الآلة ثم يبيعها بسعر من الأقل، بسعر أقل من سعرها، يعني سعرها السوقي.
نعم.
نعم. الآن الشيخ سؤال، ما حكم من يشتري هذه السلع؟
إن شاء الله.
لماذا؟ لأنه يحتاج نقود، يعني كأنه مضطر هذا الشخص، والكثير يفعل هذا العمل، لكن الذي يشتريها هل حكم يا شيخ؟
إن شاء الله. أبشر يا محمد.
أحيانا تشتري منه هذه السلعة مثلا وتبيعها بسعر أقل بعرض المتاجرة أو كذا، لكن ما الحكم؟
نعم إن شاء الله.
ربي يجزيك شيخ، وندعوك الدعاء لنا الشيخ.
الله يحفظنا وإياك ويبارك فيك. تفضل أم راشد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بغيت أسأل، أن عندي أسئلة عن الأضحية وعن الزكاة إذا بتتكلمون.
تفضل.
عن الأضحية أول شيء، إذا أنا ضحيت وعندي أولاد يداومون يعني كبار، بس إحنا متفقين بيننا بعض إني أنا أطلع الأضحية، يعني ما عندنا خلاف. أضحية اللي هي بتكون خروف، يعني أضحية واحدة عن العائلة كلها، عن الأسرة. الحين بغيت أسأل يعني أول شيء هذا اللي يجوز ولا لا اللي خبرته. ثاني شيء، متى يمكن الامساك المضحي عن الأظافر والشعر، ومتى يتحلل منه؟
العيال ساكنين معاك يا ام راشد؟
ايوه هم متزوجين. نعم. وياه يعني
ان شاء الله.
وفي منهم قصر يعني بعد، في منهم تحت رعايتي بعدهم
ان شاء الله،
واللي والزوج متوفي. والسؤال الثاني مثل ما قلت، يعني اللي بيضحي متى يكون الامساك عن الأظافر والشعر، والتحلل متى؟
واضح.
واذا بغيت اطلع الأضحية عن طريق الجمعيات الخيرية، متى يكون يعني إخراجها مناسب، الوقت المناسب؟ هذا عن طريق الأضحية. بقيت عن الزكاة، هل يوم أنا أطلع الزكاة، زكاة المال، لازم أقول حق الشخص اللي أنا أعطيه إن هذا هو زكاة المال؟
إن شاء الله.
وإذا كان الزكاة إخراجها أقدر أعطي زكاة المال للخادمة أو المزارع، هم عندي يشتغلون وأنا أمشيهم شهرية، راتب شهري. بس أنا يعني عندهم، تعرف الأحوال في بلادهم، أبغى أطلع الزكاة، هل يجوز يعني أطلع يعني لهم هذا شو اسمه الزكاة؟ أعطيهم
إن شاء الله يا أم راشد.
وبغيت سؤال أخير الله يخليك.
يلا تفضل.
إذا كان في يعني أنا زوجي توفى الله يرحمه، وعليه دين على الشخص، وحاولت هالسنوات إني أعطي الدين لهالشخص بس هو رافض، فشو أسوي أنا في هالمبلغ؟ يعني أعطيه ولا أطلعه ولا خلاص يروح عنه؟ أو
يعني سنة. أسقط الدين، هو أسقطه؟
هي الرجال حاولت معه 3 مرات 4 مرات قال أنا ما أبغى.
إيه خلاص. طيب أبشري يا أم راشد.
مشكوري.
مرحبا مرحبا، الله يحييك، أهلا وسهلا. طيب أرجع للأسئلة. طبعا أم ياسر بارك الله فيها لها سؤال ثاني. قبل ما أنتقل إلى السؤال الثاني للأخت أم ياسر، أنبه إلى أن لا يفهم أحد بأن مسألة الفنجان أنها من الشرك الأكبر، لا، وإنما هذا من الشرك الأصغر، ومن يعني فعل مثل ما ذكرنا الكهان والعرافين، لا يصل إلى الشرك الأكبر. تنتبهون لهذا، وبالنسبة للمدعي الغيب، إذا فعلا شخص ادعى الغيب وقال بأنه يعلم الغيب، هذا زاحم الله عز وجل فيما خص به نفسه، ولذلك هنا يحصل الخطر والخطأ حينما يزعم بأنه فعلا يعلم الغيب، هنا مزاحم لله فيما خص نفسه به سبحانه وتعالى. أم ياسر في سؤال الثاني تقول: عندي موظف في المدرسة يعني من جنسية آسيوية، راتب يعني تعبان وشيء، تقول كان أخذ قرض وبعدين يشتكي لي دائما، وقلت له خلص أنا باخذ قرض باسمي وتسدني شهرين 500 درهم، تقول أخذت 20,000 وبعد فترة سدد 4 أشهر وبعدين بدأ يماطل، تقول أنا يعني صرت ألومه وصرت أقول له سدد، وبعدين كلمت واحدة من زميلاتي، تقول هل أنا يعني أخطأت؟ أختي أم ياسر بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى ألا يحرمك الأجر، ما دام أنك اقتنعت بإقراض هذا الشخص ومساعدته طبعا لك الأجر والثواب، وهذا القرض في ميزان حسناتك بإذن الله تعالى، لكن هذا ما يعني بأنك تتساهلين عن أخذ حقك مثلا إذا كان هو قادر على السداد. أما إذا كان عاجز ومعسر فالله تعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة. لكن تقول لي لا، هو عنده راتب ولكن ما يسدد، وأنا رأيت بأنه بدأ يماطل، لكن حق في مطالبته، هذا حق مشروع لك، وأنت أخبرت يعني زميلة لك، طيب أخبرتها لماذا؟ إذا والله من باب فقط يعني تحذير المعلمات أنهم يتعاملون مع هذا الشخص لأنه بدأ يماطل، هذا حق مشروع ليس غيبة. إذا قلت له والله كلميه لأني أنا ما خلاص وصلت إلى مرحلة، ما فيها بأس. أما لقضية فقط التفكه ويعني فقط تشويه سمعة الرجل هذا مع يعني مع سلامة دينه وسلوكه مثلا، ولكنه متورط ودخل في 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 يعني دين ما استطاع السداد، لا ما يصلح هذا يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. فعلى النية والقصد، إذا والله كلمتيه عشان تكلمه طيب، إذا هو الآن اشتهر عنه بأنه صار مماطل وتحذرين، هذا من المستثنيات من الغيبة، أن الشخص يحذر زملائه وأقاربه يقول لا تتعاملوا مع فلان لأنه مماطل أو متحايل أو لعاب مثلا يأخذ أموال الناس ولا يسدد، هذا لا بأس به بارك الله فيك. أم عبد العزيز من السعودية تقول: والدتي نذرت إذا خرج زوج أختي من المستشفى أنها تصوم، تقول يعني خرج المستشفى وبعد سنة تقريبا توفي، وعليها تقول الآن تسأل هل يمكن تصوم هذا في 10 ذي الحجة؟ أختي أم عبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة لوالدتك نذرت أن تصوم لله تعالى إن شفى الله زوج ابنتها وخرج المستشفى، وقد خرج ويعني بقي سنة كاملة، ولذلك وجب عليها النذر مع كراهية النذر، وأن المسلم ينبغي أن يبتعد عن النذر، لكن يجب عليه الوفاء به، يجب عليه أن يفي بالنذر، لقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الآن باقي الأيام، أنت ما تدرين يوم عبد العزيز كم يوم، تسألين الوالدة، إذا والله قالت 3 أيام 4 أيام 5 أيام 7 9 أيام، طيب أنها تصوم في ذي الحجة وتنوي النذر، ويكتب الله إن شاء الله أجر صيام هذه الأيام لها وتنال أجر إلى يوم 9. إذا جاء يوم العيد ما يجوز لها تصوم، حرام تصوم يوم العيد، تتوقف إلى يوم عرفة، تصوم يوم عرفة مع هذه الأيام. وإذا والله تقول أنا 3 أيام بس، ممكن تصوم 7 و8 و9، تقول والله أنا قادر أصوم 9 أيام، طيب هذا مشروع ولله الحمد والمنة. أم زينة من العراق تسأل تقول: يعني إحنا ورثنا بيت ويعني مضى سنة كاملة على البيت، وعرضنا بعدما عرضناه للبيع، وبعدين عندي أخي استدان مبلغ من المال وهو أعطاني سددني مقابل سددني الدين من حصته، قال حصتي في هذا البيت لك. تسأل تقول: أنا هذا المبلغ زكيته لما كان عند أخوي، هل فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح، لأن الدين في الراجح من قول أهل العلم لا يمنع الزكاة، فإذا كان عنده مليء وقادر وأخوك معترف بالمال وقادر على السداد وزكيتي مأجورة كأنه عندك، الآن استرديت المال من خلال حصة الأخ اللي في البيت الحمد لله. بالنسبة لأختك أنت تقولين تنازلتي عن حصتك لها لأنها غارمة. بالنسبة للفترة الزمنية اللي مضى عليها المبلغ هذا في حصتك أنت وهي قد بلغت النصاب، نعم تخرجين الزكاة. هل أخرجت الزكاة؟ إذا قلت نعم الحمد لله، وأسقطت الآن يعني أعطيت أختك الغارمة حصتك في البيت، لكن أهم شيء أنك زكيتي قبل ما تعطينها إذا كان مضى الحول. وبالمناسبة أم زينة، طبعا الزكاة تكون على حسب الحصص، كل واحد يزكي حصته بعدما أخذ، بعدما يعني حصلتم على المبلغ لما بعتم البيت. أم زينة تسأل عن التفاوت بين السجدات إذا كان هناك يعني أدعية وشيء من هذا القبيل. أختي الفاضلة أم زينة، ما في مشكلة إن يعني تكون سجدة أطول من سجدة. أنا ذكرت يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحسن الهدي وأكمل الهدي وأمثل الهدي. هدي النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته معتدلة، يعني الركوع والسجود كان متقاربة جدا، الركوع والسجود، وبالنسبة للقيام مناسب أيضا. لكن شخص الآن ركع سجد السجدة الأولى فدع الله دعوتين، ثم في السجدة الثانية أحب أن يدعو الله 4-5 دعوات بعدما يقول سبحان رب العالم، ما في مانع يا أختي الفاضلة، بارك الله فيك. أمينة من الشارقة تقول أختها مقيمة في جدة وناوية الحج هذه السنة، وفي شهر ذي الحجة اعتمرت، وهي ناوية أصلا تحج مفردة، تقول حج الإفراد، تقول هي خايفة هل عليها هدي أم لا. أختي أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لي من اعتمر في أشهر الحج ولم يرجع إلى بلده الذي يسكن فيه فإنه يجب عليه الهدي، لأن حجه سيكون تمتعا. فمن اعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في بداية عشر ذي الحجة مثلا وأحرم وبقي في مكة ما رجع إلى وطنه ما رجع إلى بلده، فإنه يكون في مثل هذه الحالة متمتعا، يكون متمتعا. الآن أختك اعتمرت في شهر ذي القعدة ثم سافرت إلى جدة، هل جدة الآن مسافة قصر؟ يعني هل فعلا لما رجعت إلى جدة أصلا هي ما لم تنوي التمتع، والمسافة مسافة قصر؟ يعني اللي يروح من مكة إلى جدة يقصر؟ ما أدري أنا لفترة، هل اشتبك البنيان مثلا؟ إذا كان يعني جدة ما يقصر فيها اللي يروح من مكة، أو اللي من جدة يروح مكة ما يقصر فيها، فعليها عليها دم، تكون متمتعة. أما إذا رجعت إلى بلدها الذي تسكنه وهو مسافة قصر وحابة تحج هذه السنة حج إفراد، ما عليها هدي في مثل هذه الحالة. أمينة من الشارقة تقول يعني امرأة يعني عملت تعديل أسنان عند الطبيب ثم أخذ صورة على يعني السن أو الفم، تقول هي يعني مترددة هل تسمح له بنشر صورتها أم لا. أختي أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المرأة التي صور الطبيب فمها أو أسنانها، لها الحق في أن تمنعه من أن يروج صورتها، حتى ولو كانت معالمها الشخصية مخفية، يعني ما يعرف لمن هذا، لكن ليس للطبيب الحق أنه يفعل هذا الشيء من دون رضاها. وليس للمرأة أيضا أن تعطي الطبيب الإذن أن يصور فمها وأسنانها وينشر هذا في مثلا يضعه في 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 العيادة، يعلق الصور هذه أو يضعه في مجلة، ليس له الحق في ذلك، وليس لها هي الحق أن تسمح له في هذا، ما تسمح له. أما إذا كان سن واحد مثلا يعني هذا أهون، أما أن يصور الفم فلا. بارك الله فيك. محمد من الجزائر يقول بعض المؤسسات تتعاقد مع جهات تبيع سلع وبضائع، ويقوم شخص فيشتري سلعة بالتقسيط، لا يريد السلعة وإنما يريد المال، فيذهب ويبيع هذه السلعة ليحصل على المال، يسأل عن حكم هذا. محمد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان ينبغي له ألا يلجأ إلى مثل هذه العملية إلا إذا اضطر إلى ذلك أو احتاج. أما إذا كان على سبيل يعني الترفه، شراء الكماليات التحسينيات، لا، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. لكن إذا كان قصد، إذا كان محتاجا أو مضطرا وقصد هذا لأجل الحصول على المال، هذه مسألة خلافية. الراجح من أقوال أهل العلم جواز ذلك بشروط. الشرط الأول أن يكون البائع يملك السلعة ملكا تاما، ملكا تاما، يعني هذا المحل يملك هذه السلعة، يملك هذه السلعة. الثاني أن لا يبيعها عليه، لأنه إذا باعها عليه أصبحت عينة، صورة من صور العينة، وإنما يبيعها على طرف آخر حتى يحصل على النقد، حتى يحصل على النقد. هذا هو الراجح من قول أهل العلم بهذه الشروط. أم راشد من الشارقة سألت عن يعني الأضحية، تقول أنا قلت لأولادي أنا اللي أضحي، وعندي أولادي بعضهم يعني عنده عمل وبعضهم غير موظف، وتسأل طبعا عن الحكم هذا حكم الإمساك، وتسأل عن إرسال الأضحية عبر الجمعيات وشيء من هذا القبيل. أختي أم راشد من الشارقة، الجواب لك ولمن يشاهدني، خاصة وأننا يعني على أعتاب الحج والأضاحي وكثرة الأسئلة. أولا، الأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم. ثانيا، على كل أهل بيت أضحية، فأنت ما دام أنك تكفلت بهذا وقلت لعيالك وأولادك الأضحية علي، خلاص تكفيكم أضحية واحدة ما دام العيال كلهم عندك في البيت، ما دام كلهم عندك في البيت. المسألة الثالثة، بالنسبة لمن أراد أن يضحي ودخل عليه عشر ذي الحجة، يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته، لما جاء عند مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وفي لفظ جاء في رواية ولا بشرته شيء، فيمسك. طبعا جمهور العلماء يقول على الاستحباب، وفريق من أهل العلم قالوا على الوجوب، على الوجوب. لكن لو حصل وأخذ الإنسان من شعره وأظفاره هو عنده أضحية، ما يضر الأضحية، يضحي ويكمل أضحيته ويستغفر الله مما فعل. المسألة الأخرى، من الذي يمسك؟ صاحب الأضحية، أنت يا أم راشد، أنت اللي تمسكين، عيالك ما لهم علاقة، سواء ذبحت في البيت أو في البلاد ولا طلعتيها مع الجمعيات، واضح؟ أنت اللي تمسكين، عيالك ما لهم علاقة. أي شخص عنده أضحية اللي يمسك عن الشعر والأظفار صاحب الأضحية، سواء ذبحها بنفسه أو وكل أحد يذبحها أو أرسلها عبر الجمعية، هو الذي يمسك عن الشعر وعن الأظفار. مسألة أخرى، قضية إرسال الأضحية عبر الجمعية ما فيها شيء، لكن هل هذا على الدوام والاستمرار؟ إذا قلت لي نعم لا ما يصلح، كيف؟ يعني هذه شعيرة من شعائر الدين والملة، الله تعالى أمر بتعظيم شعائره، وقد تختفي هذه الشعيرة عند بعض البيوت مثل ما هو حاصل في زكاة الفطر. يعني بعض البيوت يقول ما نذكر أن أبو البيت يعني رب الأسرة شفناه جايب زكاة الفطر، كلها توكيل توكيل توكيل. وبعدين العيال كيف يتعلمون زكاة الفطر؟ العيال كيف يتعلمون الأضحية؟ وانت إن شاء الله ما شاء الله تضحين وعيالك يشاهدونك، لكن أقول أنا بالعموم. ولذلك الفاضلة سنة من السنوات تبعثينها طيب في البلاد تضحين في بيتك، ممكن تضحين هنا وترسلين عبر الجمعية أضحية ثانية، يعني ترسلينها خارج البلاد. بارك الله فيك، تفضل يا أم إبراهيم.
والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ايوه انا ام ابراهيم اسال. انا مره حجيت من مره من السنوات ولبست هذه الغطوه اللي هي يعني البربوع ما يلبسني.
اي
يعني حطيت طبقتين ما شفت، حطيت واحده شفت وجهي يعني خفيف، فقمت وشديت الاولى اللي من الداخل شوي وحطيت ذيك من عليها، وقال لي ولدي كذا ما يصلح وشلتوها. انا اسال ما ادري هل فعلي صحيح علي شيء ولا شيء؟
يعني ما يعني فتحتي شقيتي فتحه للعين؟
ايوه، لاني ما شفته بطبقتين.
وبعدين شلتيها؟
ولبست البرك
لما
وبعدين شلتها.
لما قال لك يا ابنك شلتيها؟
ايوه، قال لي ولدي هذا كذا ما يصلح.
أيوة طيب.
او شلتها ولبستها. وعندي سؤال ثاني عن ايش اسمه هذا، بسم الله الرحمن الرحيم، عن الوساوس وعن ايش اسمه هذا. يعني احيانا انا اقول يعني ربنا سبحانه وتعالى النفس هي اماره بالسوء، اقول في نفسي انا ما جيت مع نفسي، كيف نفسي يعني هي اللي تفكر وهي ليس هي اللي بتعذب ولا شيء؟ يعني فاجلس من هو انا هذا اللي مع نفسي دائما يقول هذا الكلام؟ هذا النفس كذا، والنفس لما ربنا سبحانه وتعالى يقول النفس الذي يمسكها ان تنام ويرسل الاخرى، هل الاخرى هذه هي اللي تشوف فيها الاحلام؟ لاني اشوف احلام مزعجه من الحنشان وكذا تزعجني أحيانا، من أحيانا أصلي وأرجع وأدعي وش اسمه أنا، لكن الأحلام هذه تزعجني.
إن شاء الله. يعني إن شاء الله.
وأدعى الأولاد وبناتي، يعني عندي بناتي يعني زواجهم متأخر، وهم يقول لي أمي أنت ما تدعي لنا، أنت المسوى. أقول لها بناتي كل شيء من الله سبحانه وتعالى، الواحدة لقد نصيبها جاء بس تزوج كيف نسعى يعني بغير أن احنا ندعو به.
إن شاء الله. أم إبراهيم مرحبا، فضيلة كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
العام الماضي أخبرتني امرأة بأن زوجها ضحى بمعز صغيرة ولم تكفيهم، وهو عنده معز وغنم، وزوجته عندها غنم، وكان عندها كبش كبير. زوجها كان يريد أن تضحي بذلك الكبش، وهي كانت تريد من زوجها هو من يضحي من غنمه، وحصل خلاف. وبعد العيد سبحان الله مات الكبش الذي كان عند المرأة، وماتت بعض الغنم والمعز الذي كانت عند ذلك الرجل. سؤالي، من الذي كان يجب عليه أن يضحي؟ وهل موت تلك الغنم والمعز بسبب الخلاف والعناد أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت مراشد من الشارقة بارك الله فيها تسأل، تقول أنا لما أطلع الزكاة وأعطيها شخص أقول له هذه زكاة. أختي أم راشد بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة يختلف باختلاف الحال. فإذا كان الشخص يعلم بأن هذه زكاة ما يحتاج، إذا كان شخص يعلم بأن أم راشد هذه زكاتها سنويا ما يحتاج تقول له تعطينه ويكفي. أما إذا كان شخص يتفاجأ يقول ما يدري ليش أنت عطيتيه، تقول له هذا حقك، هذا حقك اللي الله فرض علينا. هو يفهم. بعض الناس قد يعني عنده شوي من عزة النفس وكذا، يقول لك أنا ما أقبل الزكاة، هو فقير مسكين. فأنت تقولين له هذا حقك اللي الله عز وجل أوجب علينا لك مثلا، وتأخذه بهذه الحالة. لأن بعض الناس لما يدفع للزكاة ما يدري ليش، يعني ما يدري مصدر هذا المال، ما يدري سبب هذا المال، خاصة اللي لأول مرة تعطينه مثلا. فتنبهي لهذه يا أم راشد. أم راشد بارك الله فيها تسأل، تقول هل يمكن أعطي زكاة مالي للخادمة عندي في البيت والمزارع، عندهم رواتب لكن قليلة. أختي أم راشد بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة تعطى للفقراء والمساكين والغارمين. بالنسبة للخادمة عندك والمزارع، هل هم فقراء؟ راتبهم ما يكفي يعني يروح؟ هل هم مساكين؟ إذا قلتي لي نعم ما في مانع تعطينهم، بشرط أنك ما تحسبينه في مقابل الراتب، الراتب غير، وهذه زكاة مال للفقراء والمساكين. إذا قلتي لي لا ما أدري عن حالهم، لازم تسألينهم، تسألين، لأن بعض الخدم وبعض المزارعين مكتفين ولله الحمد، ما تجب عليه الزكاة، ما تجب عليه. تقول لا أنا والله أدري عن أحوالهم وأعرف أمورهم وأعرف عدد أفراد أسرتهم وتكاليف وعنوا عليهم ديون، ما في بأس تعطينهم من زكاة مالك بارك الله فيك. أم راشد تقول بأن زوجها توفي وعليه دين للشخص، تقول هذا الشخص كلما أتينا بالدين يرفض يأخذه، تقول كل ما نعطيه يرفض، تقول ماذا أعمل؟ أختي أم راشد بارك الله فيك، هذا الرجل له الأجر والثواب، ما دام أنه أسقط حقه وأسقط دينه على زوجك مأجور إن شاء الله. المال هذا للورثة، ما تسوين فيه أي شيء، لا تبنين مسجد ولا تحفرين بئر ولا كذا، هذا لك ولعيالك، أنت لك الثمن والباقي لعيالك، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا والله اجتمعتوا كلكم وقالوا العيال والله نبغى نسوي شيء لأبونا واتفقتم على شيء، هذا برضاهم. أما إذا قالوا لا والله احنا بحاجة إلى المال، ما 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 تخلين هذا، ما تصرفين هذا المال في وجوه الخير، وإنما تعطينه عيالك بارك الله فيك على قسمة الميراث. أم إبراهيم من السعودية تقول أنا سنة من السنوات حجيت ولبست الغطوة فوق الغطوة، تقول ما أشوف، خففت الغطوة وبعدين ما أشوف، يعني قمت وشقيت الشيلة، طلعت عيوني، قال لي ولدي بأن هذا ما يجوز، تقول إني شلتها بعد ذلك. علي شيء؟ ما عليك شيء أم إبراهيم، الحمد لله اللي يعني يسر لك الحج، وأيضا انتبهتي وانتبه ابنك وشالها، ما عليك شيء. حتى لو خليتي ما عليك شيء ولله الحمد، إلا الفدية على قول تخرجين فدية، يعني فدية أذى، عموما ما عليك شيء. واطمئني بالنسبة لما عملتيه شلتيه مباشرة ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم إبراهيم تقول يعني أنا دائما عندي وساوس في مسألة النفس وكيف النفس أمارة بالسوء، والنفس هذه ما هي، واللي في المنام، واللي أحيانا أنا أشوف يعني أحلام مزعجة وشيء من هذا القبيل. تقول ما هي النفس يا أختي أم إبراهيم بارك الله فيك ورضي عنك؟ النفس هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والنفس الروح أيضا، النفس تطلق على الروح كما أنها تطلق على الذات، لكن النفس هي صفة واحدة، النفس عفوا شيء واحد لكن له صفات. الصفة الأولى أن النفس أمارة بالسوء، قال جل وعلا: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الثاني النفس اللوامة اللي تلوم صاحبها على فعل المحرم أو ترك الواجب. والثالث النفس المطمئنة، هذا النفس اللي فعلا يوم القيامة يقال لها أدخلي في رحمة الله. هذه صفات النفس الواحد. ولذلك المادة اللي في الإنسان من الخير أو الشر يظهر من خلال أفعال هي موجودة داخل النفس البشرية. ولذلك الأخت الفاضلة هذه آية من آيات الله، النفس ما ترى، الروح هذه ما ترى بالعين ولا تدرك يعني باللمس ولا تشم ولا لها لون، هذه آية من آيات الله عز وجل. والمقصود بأن الإنسان إذا نام، هذه سمى الموتى الصغرى كما ذكرت الآية: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فلذلك الإنسان في المنام يشوف عجائب، روحه تصعد في السماء وتنتقل إلى بلاد ويلتقي بأموات ويلتقي بأحياء ويشوف عجائب. هذه النفس العجيبة هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الإنسان مطالب أن يزكي نفسه، قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نبي عليه الصلاة والسلام قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. والمقصود التزكية بفعل الفرائض وفعل الطاعات والابتعاد عن المحرمات وعن المكروهات، تزكو النفس بإذن الله جل وعلا. والشيطان أحرص ما عليه قلب الإنسان وروح الإنسان، ولذلك هو رابض يريد قلب الإنسان. وهذا اللي تشوفينه أنت في المنام هذا من الشيطان. احرصي على ذكر الله، تنامين على ذكر الله وتنامين على وضوء وتصلين دائما وتدعين الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لبناتك أخت الفاضلة، اسعي في زواجهم مع الدعاء سعي، كما أنك تدعين الله عز وجل اسعي. وصي أقاربك، وصي صديقاتك، والدهم يخبر الناس يقول والله يعني يخبر الصالحين، إمام مسجد، مفتي، يعني مثلا شخص يرى فيه أنه كفو لبنته يقول والله عندي بنت، وش المانع؟ عمر بن الخطاب عرض بنته على عثمان وعلى أبي بكر، لكن كانت من نصيب النبي عليه الصلاة والسلام. كريمة أعتذر منك لأن وقت البرنامج انت، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على سؤالك في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.